بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يكرهه الله عز وجل، ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في هذا اللقاء سيبدأ فضل الشيخ جزاه الله خيرا في القسم الثاني بما يكرهه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكما وعدت إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في بداية اللقاءات بأنني سأذكر الأقوال والأفعال والأحوال والتصرفات التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أذكر الأقوال والأعمال والأخلاق والتصرفات والأحوال التي يكرهها الله عز وجل ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك وصولا إلى الغاية المنشودة التي أرادها الله عز وجل من عباده، وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والقيام بأوامره واجتناب ما نهى عنه جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا ربنا جل وعلا أمرنا كثيرا بطاعته وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك واجب على كل مسلم من أن يتتبع مراض الله عز وجل ويتلبس بها وينزع إليها ويتمثلها اعتقادا وعملا وقولا، وكذلك يتتبع الأمور التي يسخطها الله ويبغضها ويكرهها، كذلك ما يكرهه ويبغضه رسوله عليه الصلاة والسلام، فيتجنب ذلك كله. هذه العبودية الحق، هذه العبودية الحق. ولذلك ربنا جل وعلا كما أنه أحب أقوالا وأفعالا وأحوالا وتصرفات وهيئات، كذلك كره جل وعلا أشياء كثيرة، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قد وردت أحاديث كثيرة ونصوص في القرآن عديدة تشير إلى لعنة الله على أقوام، بغض الله على أعمال، شيء من هذا القبيل. هذا كله يجعل المسلم ينتبه ويحذر من أن يقترب إلى مثل هذه الأشياء. ولذلك إن شاء الله سنشرع بحول الله تعالى وقوته في بيان الأشياء التي يكرهها الله عز وجل والأشياء التي يكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعا على قاعدة الترغيب والترهيب. فالله جل وعلا خلق الجنة والنار ووعد الجنة المؤمنين وتوعد النار الكافرين، كذلك النصوص القرآنية دائما فيها الترغيب والترهيب، وكذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس قائمة على قضية الترغيب والترهيب، وهذا كله يدفعنا إلى أن نستكشف هذه النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والواردة أيضا قبل ذلك في القرآن فيما يحب الله عز وجل وفيما يكره. ولعلنا إن شاء الله من المجلس القادم نبدأ بذكر الأقوال والأعمال والهيئات والأحوال والتصرفات التي يكرهها الله عز وجل ويكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم ليتجنبها المسلم ولينأى عنها وليبتعد عنها وليعلم علما يقينيا بأن الله عز وجل ما نهى عن شيء وكرهه إلا لمفاسده المحضة أو الراجحة في المآل والحال. وأيضا قد تدرك وقد لا تدرك، أحيانا قد لا يدرك الإنسان المفسدة من هذا الفعل أو من ذاك العمل، لكن هو يجب عليه أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا دائما وأن يعيننا على كل خير، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. الشيخ تسأل تقول: هل في فترة الحيض يمكنني قراءة ورد القرآن اليومي من الهاتف المحمول دون مس المصحف؟
الحمد لله، أولا باتفاق العلماء على منع المرأة الحائض من مس المصحف، واختلفوا في قراءة القرآن هل تقرأه أم لا على ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز للحاجة. فإذا كانت الأخت السائلة تحتاج إلى قراءة المصحف، أو عفوا تحتاج إلى قراءة القرآن كأن تكون اعتادت على ورد يومي وتجد وحشة في ابتعادها عن القرآن، فالذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك، يجوز لها أن تقرأ القرآن في فترة الحيض لكن تبتعد عن مس المصحف، وإنما تقرأه من المحمول أو من الجهاز، أو تقرأه مثلا بقفاز بحائل من دون مس.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الخير عليك وعلى فضيلة
مسيك
بالنور العالم،
حياك الله. نعم مستمعينكم وفاق البرنامج، أنا طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
ما أدري، أنا أحس أن يعني أسأل ما أسأل أحس أن غريب بالنسبة للأخ هزاع المنصوري. يعني هل في شيء إذا مثلا يتكرم يعني حفلة تمثال أو شيء، ولا هذا يعتبر صنم؟
إن شاء الله،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير أخ راشد. نعم كلمة أخرى. نعم فالشيخ أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز قاط الجنين في الشهر الثاني؟ الشهر الثاني، يقول تقول فضل الشيخ في الشهر الثاني إذا كان فضل الشيخ قد تخاف من وجود تشوهات أو غيره.
الحمد لله، أولا الأصل أن الجنين متى ما إن وجد في الرحم لا ينبغي ولا يجوز التعرض له بحال من الأحوال إلا إذا دعت ضرورة أو حاجة إلى ذلك، وقد فصل العلماء في هذا تفصيلا طويلا، فأباحوا إسقاط الجنين لحاجة إذا كان دون 40 يوم، أما ما بعد ذلك فعلى خطر. وقضية دعوة أن الجنين متشوه أو شيء من هذا القبيل لا يحق لأحد أبدا أنه هو يعني يقضي على هذا الجنين متى ما أن نفخت فيه الروح، لأنه للأسف الشديد توسع الناس في هذا الأمر وأصبحوا يجنون على الأجنة في الشهور 5 و4 قد نفخ فيه الروح بدعوة أنه والله مشوه. حتى لو كان مشوها هذا تقدير الله عز وجل، فما دام أنه قد نفخ فيه الروح فله حق الحياة، والاعتداء عليه جريمة كبيرة وعظيمة. في حالات ذكرها العلماء قالوا بأن إذا كان الجنين بشهادة أطباء عدول ولجان طبية أنه بقاؤه يهدد حياة الأم رخصوا في هذا بعض العلماء وليس كل العلماء، لأن كثير من أهل العلم يقولون بأن النفوس تتساوى في العصمة فلا يجوز قتل الطفل لإبقاء أمه، لكن من العلماء من يرى بأن هذه تندرج تحت قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. على العموم سواء كان يعني بالنسبة للسائلة أو السائل في الشهرين ما ينزل إلا إذا شهد أطباء أنه هذا البقاء الطفل سيهدد حياة الأم، ممكن في مثل هذه الحالة. أما قبل 40 فيجوز إذا كان بدواء مباح.
ساك الله خير الشيخ، معنا أخ مراد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، أنا أحبكم بالله.
أحبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
وإياكم، زيد فضلك، أرجو أن يتسع صدرك إلى شوية على السؤال.
نعم، تفضل.
فضلت الشيخ، زيد فضلك، فضلت الشيخ، زوجتي مصابة بمرض اسمه السكر الكاذب، هو أحد الأمراض النادرة. السكر الكاذب بتمحور إنه الجسم يفقد كميات هائلة، الله يكرمكم، من البول، بالتالي تضطر تشرب كمية هائلة من الماء، يعني يوميا تتراوح بين 10 إلى 20 لتر في اليوم. الآن الصيام شكل مشقة عظيمة لها، وأحيانا تضطر تفطر ما بتقدر تكمل صيامها. أثناء الحمل الأطباء منعوها منع بات من الصيام، نتيجة هذا الشيء يعني تراكم عليها أيام طويلة من رمضان، من قضاء أيام رمضان، يعني تتعدى يمكن 40 يوم أو 50 يوم. الآن إحنا عشان نكون صادق شوي، تكاسلنا في طلب العلاج. مؤخرا عرفنا أن أحد الأطباء جرب علاج ومشى معه بحمد الله، فضل من الله. طبعا العلاج ما بيشفي المرض لكن بيسيطر على الأعراض. الآن بسبب تراكم الأيام الكثيرة، هل إنه يجب عليها قضاءها لهي الأيام، أو إنه أخرج عنها صدقة عن هذه الأيام؟
40 يوم ذكرت أخ مراد،
أكثر، يمكن أكثر من 40 يوم كمان، تعبت 40 يوم. وحتى الآن هي حامل برضو الأمل نوع الصيام إذا بدها تقضي، يعني ولا بد لسه بعد فترة الحمل. وإذا كان سواء بالحالتين، سواء يجب عليها القضاء أو إنه إخراج صدقة، هل في شيء لازم أنا أطلع صدقة زائد اللي كونه تأخرنا إحنا، يعني في سواء في القضاء أو في إخراج الصدقة؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك، الله
جزاك الله خير أخ مراد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أودي بارك الله فيك في حديث رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيانا من زمرة الفقراء وعيشنا من زمرة الفقراء، هل هذا حديث وما حكمة بذلك؟ وفي سؤال ثاني، في أحد من أخواني من رحل أمرة من أخواتي يقول هنا شفنا في المكة المكرمة في أثناء خطبة الجمعة ناس يطوفون طواف الكعبة، يقول ليش يعني، هل هذا من السنة ولا جوز ولا ما يجوز؟ ليش مسموح لهم؟ ليش عسكريين ما يمنعهم يعني؟ لأن في حديث رسول صلى الله عليه وسلم عن خطبة الجمعة، المس الحساء يلغى الجمعة، فليش في الحرم مكة المكرمة يطوفون
أثناء الخطبة
يستمر في أثناء الخطبة؟ هذا سؤال. سؤال ثالث، كثرة الصور والفيديو في الحرم المكي، ما حكمة بذلك؟
كثرة
وما يجوز صور، يصورون صور ويصورون فيديوهات، يقول أنا والله ياي أمره يعتمر ويصور ويصير لايف يعني أهله، فهل يجوز ولا ما يجوز ولا يقف أحسن؟ شو بارك الله فيك يا دكتور.
جزاك الله خير أخ محمد. نعم كلام أخرى. نعم شوف الشيخ على الأسئلة، الأخ مراد يسأل يقول أن زوجته بها مرض سمى السكري الكاذب وتفقد كثير من السوائل، تضطر لشرب الكثير من الماء، مما جعله الشيخ لا تستطيع الصوم، تراكم عليها القضاء أيام كثيرة أكثر من 40 يوم. فأقول فضل الشيخ مؤخرا كأنهم وصلوا إلى علاج سيطر فيها للأعراض، فأقول فضل الشيخ هل يجب عليها القضاء هذه الأيام الكثيرة، وعليها صدقة، وعليها كفارة، وماذا عليها؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني، إذا كانت قد أفطرت بسبب هذه الحالة ثم بعد ذلك أخبرها الأطباء بعدم قدرتها على القضاء وأطعمت، فليس عليها القضاء مرة ثانية بعدما شفاها الله عز وجل بابتكار مثل هذه الأدوية الجديدة كما ذكرت. أما إذا كانت لم تكفر بدل الصيام فيما سبق فإن القضاء يلزمها عليه. أخ الفاضل، المسألة زوجتك الآن بين حالتين، إن كانت قد كفرت على اعتقاد بأن لا يمكن أن تصوم مطلقا فيجزئها ذلك، وتستقبل الآن رمضان بصوم جديد ليس لا تقضي ما سبق وفات. أما إذا كانت أفطرت ولم تكفر بعد، يعني ما أخرجت الطعام بدل الصيام، وقد نصحت بذلك، يعني نصحت بالإفطار لكن ما كفرت إلى الآن، فالقضاء يلزمها بعدما شفاها الله عز وجل.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يسأل يقول فضل الشيخ هناك دعاء يدعو به البعض، يقول اللهم احينا في زمرة الفقراء واحشرنا في زمرة الفقراء، هل ورد في الشيخ هذا الدعاء؟
الحمد لله، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، في اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني مع زمرة الفقراء، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح يعني من حيث الإسناد، إسناده منتقد، لكن المعنى صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفقراء والمساكين وكان يجلس معهم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بأنه كان يجلس فيقول أجلس جلسة العبد وأكل أكلة العبد فأنا عبده ورسوله. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع يحب الفقراء والمساكين، لكن هذا الحديث بهذه الصيغة من حيث الإسناد ضعيف فيما أحفظ والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، أيضا سأل عن حكم، يقول نرى البعض من الناس يطوف في مكة أثناء خطبة الجمعة، فيقول فضل الشيخ ما حكم ذلك وهل ورد ذلك في السنة؟
الحمد لله، بالنسبة للطائفين حول الكعبة إن كانوا من أصحاب النسك كان أتوا لعمرة فإنه لا حرج عليهم في ذلك، لأنه لا يجب عليهم الجمعة ويقضون نسكهم، وإن كان الأفضل والأكمل أنهم يشهدون صلاة الجمعة. أما إن كانوا من المقيمين أو من الذين ليس عليهم نسك فينبغي لهم بل يجب عليهم أن يستمعوا إلى الخطبة وأن يحضروا الصلاة. وما يذكره بعض العلماء من الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت، فإن المقصود هذا في غير الصلوات، أما في حال صلاة الجمعة وفي بقية الصلوات فإن الواجب شهود الجمعة حتى لو أدى ذلك إلى قطع الطواف.
ساك الله خير فضل الشيخ، أيضا أخ محمد سأل عن كثرة التصوير، يقول البعض من يذهب إلى العمرة فيقول البعض يكثر من التصوير في الحرم صور فوتوغرافية أو فيديو، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله، الحج عبادة والعمرة عبادة ونسك عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الحج جهادا، قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. ولذلك شعيرة الحج وشعيرة العمرة من الشعائر العظيمة التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا والذنوب متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن أعظم الشروط الإخلاص لله عز وجل بأن يكون العمل خالصا لله لا تشوبه شائبة رياء، وكذلك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نجد مثلا الصحابة الكرام السلف والسلف الصالح كان عندهم من العناية بهذين النسكين الشيء الذي جعل كثيرا منهم يتخفون أثناء الحج أو العمرة، لا يريدون أن يراهم أحد ولا يعلم بهم أحد من شدة حرصهم على الإخلاص وابتعادهم عن الرياء. وما يفعله كثير من الناس هدانا الله وإياهم مثل ما ذكر الأخ السائل من التصوير والمبالغة في ذلك حتى في الطواف والسعي، وربما ينقلون عبادتهم نقلا مباشرا عبر المحمول إلى أهاليهم يقول شوفونا، فيشتغلون بالتصوير عن العبادة، ربما بعضهم استدبر الكعبة وهو يطوف، وربما بعضهم صور غيره من دون إذنه، وهذا لا شك بأنه اعتداء على خصوصيات الناس، فيتفاجأ شخص بأن صورته يتداولها الناس حول الكعبة وهو لا يرضى بهذا. فلذلك في هذا التصوير من المفاسد ما تربو على المصلحة الشخصية لهذا المصور، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا يعني طبيعة العبادة والعمل الذي يقومون به، عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء. أصبحت الآن العبادات يتباهى بها، العبادات يتباهى بها، وما الذي يجعل يفرق الحج عن الصلاة؟ هل يقوم الإنسان فيصور نفسه في الصلاة يقول شوفوني شوفوني؟ كذلك الحج عبادة، أنت متلبس بنسك، حينما أحرمت وقلت لبيك الله دخلت في التحريم، دخلت في التحريم، أصبحت أشياء كثيرة مباحة لك، محرمة عليك حتى تنتهي من نسكك. فقيام الشخص بمثل هذا الشيء يخشى عليه من ذهاب عبادته أو من نقصان الأجر. والإنسان الذي يبذل المال الكثير ويسافر ويقطع المسافات ويتغرب عن وطنه وعن أهله، يذهب هناك علشان يأتي بأجر ناقص، يأتي ببعض الأجر، ولا يذهب ليأتي بالأجر كاملا ويسأل الله أن يكفر عنه الذنوب والخطايا. فلذلك كل من يعرف شخص مبتلى بمثل هذا قدم له هذه النصيحة، قدم له هذه النصيحة. ما الذي يضيفه تصويره مثلا أثناء الطواف أو أثناء السعي؟ ما الذي يضيف إليه؟ هل أضاف إليه إيمان؟ هل زاد الإيمان؟ أم نقص الإيمان؟ أم نقص أجر العبادة؟ ينقص أجر العبادة، هو فيه رياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والإنسان الأصل أن تكون عبادته لله، وأن لا يباهي بالعبادة، وأن لا يعني يدل على الله بهذه العبادة، بل يبكي على خطيئته ويبكي على ذنبه وعلى تقصيره ويسأل الله القبول. الآن ما يدري الواحد يصلي وينتهي، ما يدري قبلت الصلاة أم لا. الآن هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج ويرجعون، هل عندهم صك أن حجهم قد قبل؟ هم يرجون الله عز وجل، حسن ظنهم بالله عظيم، لكن ما يدري. ولذلك ربنا جل وعلا يقول عن ناس يوم القيامة، قال وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أناس كانوا يعملون أعمال أعظم من جبال تهامة، أعظم من جبال الدنيا، تأتي يوم القيامة تذهب هباء منثورة بسبب رياء أو سمعة أو إخلال بشرط من شروط العبادة أو وجود مانع من موانع القبول. نسأل الله الهداية للجميع.
بارك الله فيكم أشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول حصل لزوجتي حالة غيبوبة شبه تامة عام 2010، وكانت حامل في الشهر السادس، وكدنا نفقدها فاضطررنا لإسقاط الجنين، فما الحكم؟
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة حساسة ما يصلح فيها الفتوى الفردية بمثل هذه الطريقة، وأكيد بأنكم راجعتم لجنة طبية، واللجنة الطبية عرضت على لجنة فتوى، هذا ما أدري، لكن في الغالب أن الناس يسلكون هذه الطرق. أما إذا تقول لي لا والله الحال كان صعب وسريع جدا ولم نعرض هذا، فممكن تعرض سؤالك على لجنة من لجان الفتوى العلمية وتصطحب التقارير الطبية من المستشفى التي أصدرت الأمر بإسقاط الجنين لإبقاء الأم، وتنال الفتوى بعد ذلك، لأن 6 أشهر هذه نفس وإزهاقها ليس بهذه السهولة أن يقال يجوز ولا ما يجوز، لابد من فتوى. ولن يرضى العلماء فيما أظن أن واحدا منهم ينفرد بالفتوى، بل يدرسون الحالة ويعني يتدارسونها وينظرون ويرجعون إلى التقارير الطبية ويتفحصونها ويتأملونها جيدا ثم يصدرون بعد ذلك، فقد يجيبون عليكم دية وكفارة لا ترثان أنتم منها، وقد لا يجيبون عليكم شيء. فراجع يا أخي الفاضل، خذ التقارير، خذ الملف الطبي كاملا وعرضه على لجنة الفتوى. إن كان الحمد لله هنا في الدولة، اللهم لك الحمد، في لجان فتوى موجودة في الدولة. إن كنت خارج الدولة ممكن هذه تعرضها على لجان الفتوى في بلدك، أو مثلا في أي دولة مشهورة باستقبال مثل هذه الحالات.
جزاك الله خير الشيخ. يقول البعض خاصة، يقول الجيل الجديد يدخلون المسجد وهم يلبسون الفنايل وبدل عليها صور أو أسماء، يقول الشيخ لمشاهير أو غيرهم من غير المسلمين، يقول فما الحكم في صلاتهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمساجد، أمرنا ربنا جل وعلا بأن نتزين لها وأن نتجمل لها. يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة المقصود بها هنا لبس الثياب الجميلة ولبس الثياب التي يلبسها الإنسان وهو يقف بين يدي الله عز وجل ويفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من لبسه أجمل الثياب وأيضا من جعله ثياب لصلاته عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي الناس بمثل هذه الملابس المشتملة على الصور أو المعازف صور المعازف أو المشتملة على لباس النوم مثلا أو الألبسة الرياضية مثلا التي يعني تجسم وشيء من هذا القبيل، هذا ما يليقه. هذا الآن دائما أنا أقول وأسأل، هل يستطيع إنسان أمام وجيه من وجهاء الدنيا أنه يقابله بثوب نوم أو بلباس رياضي أو يقابله مثلا بفانيلة عليها صور وعليها صور معازف أو صور شيء من هذا؟ ما أعتقد، ما يمكن أبدا أن عاقل يقول والله أنا ما عندي مشكلة. كيف وأنت بين يدي الله وفي بيت الله عز وجل الذي أضاف إلى نفسه إضافة تشريف، قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، وكيف وأنت تقف بين يدي الله والعلماء يعرفون الصلاة يقول هي الصلة بين العبد وبين ربه. على العموم لا نستطيع نبطل الصلاة، لكن لا شك بأنها مكروهة والفعل مكروه، فعلى الناس أن يستشعروا عظمة الصلاة. هذه وجدت متى؟ لما أصبحت الصلاة عند الناس عادة، مجرد حركات أوتوماتيكية إن صح التعبير، مجرد يعني هكذا شيء يؤديه ويلقيه على عنكاهليه ثم يولي عن المسجد. فلما ضعفت الصلاة وما عرف الناس قيمة الصلاة ومعنى الصلاة أصبحت مثل هذه الظواهر السلبية للأسف الشديد في مساجدنا. لكن لو أن الناس فعلا عرفوا ما معنى الصلاة، مثل بعض السلف لما قيل له كيف تصلي قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار وأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والقبلة أمامي ثم أصلي وأسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. الله أكبر. حسن زين العابدين بن علي بن الحسين كان إذا توضأ يتغير، حتى أن أهله ينتقلون خير يعني شو اللي حصل، قال تدرون بين يدي من سأقف؟ وهو في الوضوء يستشعر عظمة الله ويستشعر كيف سيقف بين يدي الله عز وجل. كان الصحابة والسلف الصالح إذا دخلوا إلى الصلاة خرجوا من كل شيء إليها، كانوا يعني يجعلون قلوبهم وخوالبهم للصلاة، هكذا كانوا رضي الله عنهم. فنصيحة محب، أوصي نفسي أولا، أوصي إخواني من يستمع إلي أن يهتموا بالصلاة وأن يستشعروا عظمة الصلاة. هذه الصلاة التي هي يكفر الله عز وجل عنك ما حصل قبلها من الذنوب والخطايا والآثام، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
جزاك الله خير الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. يسأل الشيخ يقول حكم بيع الحديد، حديد البناء الذي يباع بالطن دون الوزن، ويقول يلعب فيه التجار بنقص العدد.
الحمد لله، أولا من حيث الأصل يجوز، لكن من حيث التلاعب محرم. فأنت سألت الآن سؤالين، السؤال الأول هل يجوز بيع الحديد بالأطنان؟ الجواب نعم. الثاني هل يجوز التلاعب؟ ما أحد يقول لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ما يجوز التلاعب. والله عز وجل قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالذي يغش في الإسمنت، يغش في الحديد، يغش في الخشب، يغش في الخضار، يغش في كذا، في أي شيء، في أي شيء، سيأتي يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. السر علانية، السر علانية، فكل شيء يأتي يوم القيامة مسجل عليك. ولذلك يا أخي الفاضل من حيث الأصل يجوز، سواء بالطن بالكيلو، أما من حيث التلاعب هذا محرم. على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن الغش، فإنه سبب من أسباب الشرور الكثيرة التي يتعدى شرها ليس فقط إلى المتعامل بل إلى مجموع الأمة، من منع القطر من السماء ومن ذهاب البركات، نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند شراء منزل جديد حكم، يقول أن أذبح شاة، ويقول فضل الشيخ أدعو عليها الأهل والأصدقاء والأقارب، هل في ذلك شيء؟
الحمد لله ما في بأس أنك إذا بنيت بيت جديد وحبيت أرحامك وأقاربك وأصدقائك يعرفون المكان ويزورونك وتصل الرحم، تعمل لهم وليمة، تذبح ذبيحة أو تأتي ببوفيه ولا تأتي يعني دعوة على شاي ولا على قهوة، يعني لا يشترط أن تكون هناك ذبيحة. لو جبت سمك مثلا، جبت دجاج، ما في بأس. أما أنك تذبح بغرض طرد العين أو الحسد فهذا من وسائل الشرك ولا يجوز. أما قضية دعوة الناس اللي يعرف المكان فما في بأس. لماذا أنا قلت هذه الأشياء أقول سمك ودجاج؟ لأن بعض الناس عنده اعتقاد فاسد، فهو إنما يذبح لهذا القصد، يذبح حتى تكون يعني طرد للعين أو للحسد أو لكذا، هذا لا، مسألة خطيرة. لذلك جعل المسألة ذبيحة فقط إذا كانت لهذا للقصد الأول اللي ذكرت، والله تعريف الناس ببيتك وعادتكم، عادتك أنت وجماعتك وعائلتك أنك تذبحون للضيوف ما فيها شيء. أما أول مرة يحصل منك ذبيحة بسبب البيت بهذه الطريقة وأنت ما جرت عادتك، لا، نقول لك لا تتنبه لمثل هذا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول حكم شراء الذهب في زكارت.
الحمد لله يجوز إذا كان هناك قبض حكمي، لأن عندنا القبض نوعان، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحكمي أن الشخط الفيزا كارد هذه يجعل المبلغ يدخل مباشرة في حساب صاحب المحل، هذا يسمى قبض حكمي يجوز. أما إذا كان يتأخر ساعات أو يوم أو يومين هذا لا يجوز، لافتقاده شرط صحة الشراء وهو التقابض.
جزاك الله خير الشيخ. يقول هل يجوز جمع الوتر والشفع مع بعض؟
الحمد لله يجوز، يجوز أن تصلي الوتر 3 ركعات، ويجوز أن تصلي الشفع والوتر أيضا تجمعها مع بعض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة يقول صلاة الاستخارة إذا يقول ذكرت الدعاء فقط من غير أن أصلي، فيقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله لا حرج، لا حرج، لكن الأفضل أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قصدت أنك تأتي بالدعاء الاستخارة من دون تقدم ركعتين أيضا لا حرج، هذا من جملة الدعاء. لكن الأفضل بل المشروع في صلاة الاستخارة أن تأتي بركعتين من دون الفريضة ثم تدعو الله بعد ذلك، لكن هذا ما يمنع أنك تدعو من دون صلاة بالتيسير، تقول اللهم قدر لي هذا الأمر إن كان خيرا وشيء من هذا القبيل، هذا لا بأس.
جزاك الله خير الشيخ. يقول تلاوة أو قراءة سورة البقرة في المنزل هل يشترط أن تكون بصوت جهوري عالي؟
الحمد لله نعم، الأفضل أنك تسمع نفسك، ليس بالضرورة أن تسمع من في البيت، وإنما تسمع نفسك، لا بأس بأن ترفع الصوت قليلا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك شيخنا. سؤالين لو تكرمت.
نعم تفضل أبو عمر.
حكم بطاقات الائتمان سواء كانت بنوك إسلامية أو غير إسلامية.
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أثناء الصلاة هل يجب على المأموم أن يقول الله أكبر ما بين الركوع والسجود، ولا إذا نسيها مثلا ما عليه بأس، أو شو
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، تسمع رد فضل الشيخ، إياك الله. جبال الشيخ سؤال بعمر بالنسبة لبطاقات الائتمان من البنوك الإسلامية وغير إسلامية حكومة.
الحمد لله بطاقات الائتمان الأصل جواز التعامل بها إذا لم تشتمل على محذور شرعي، يعني إذا احتسبت فائدة مثلا على التأخير في السداد أصبح ربا والعياذ بالله، أو مثلا أن تأخذ الجهة نسبة على السحب مثلا أيضا هذا ربا، لكن أن يأخذ تأخذ الجهة مثلا رسوم مقطوعة يسمونها خدمات في مقابل إصدار البطاقة أو مثلا في مقابل التجديد هذا أجر بشرط أن تكون معقولة، يعني ما يكون مبالغ فيها، فالأصل فيها الجواز. هذه بالنسبة للبطاقة بطاقات الائتمان الشرعية.
أيضا فالشيخ يقول المأموم حكم أن يترك أو يقول هل يجب على المأموم أن يأتي بتكبيرات الانتقال؟
الجواب نعم، يجب على المأموم أن يأتي بتكبيرات الانتقال، فإن تركها متعمدا بطلت الصلاة، وأما إن تركها نسيانا أو خطأ تحمل الإمام عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.